الحمد لله مستحق الحمد وأهله، يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله، ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بعدله وحكمته. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. عباد الله، نقف مع قصة من قصص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموقف صدق من مواقف الصحب البررة. قلم الكاتب ولسان الخطيب مهما أوتي من براعة أو حاول من بلاغة عاجزان عن وصف تلك الحادثة في محنتها وابتلاءاتها، في صدق رجالها وإيمان أصحابها، فيها ابتلاء هجر الأقربين وبلاء تزلف المناوئين. قصة كلها عبر وعبرات، مواقف الصدق والصبر في صحب محمد صلى الله عليه وسلم، مثال المتانة في البناء والصفاء في العنصر، وأنموذج الصدق في اللهجة والإخلاص في الطاعة، والقدوة في الصبر على البلاء والشكر على السراء. إنها قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، آيات وأحداث تذرف منها الدموع وتخشع لها القلوب. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يبكيه شيء من القرآن كما تبكيه هذه الآيات التي نزلت في شأن هذه القصة. وحديث كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا يحكي تفاصيل هذه القصة، والقصة في الصحيحين. يقول رضي الله عنه: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في حر شديد وقد طابت الثمار، قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إن أردت. فلم يزل يتمادى بي الأمر حتى استمر بالناس جد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت فلم أقضي شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، أي ذهبوا. ففهمت، قال رضي الله عنه: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. قال: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أحدا لي فيه أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي أنه معجب بنفسه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فانظروا كيف أن رجلا تكلم في عرضه فدافع عنه رجل آخر. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون عن عرض الغائب منهم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك أي راجعا، حضرني بثي أي حزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي.
فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيها ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاء المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون من المنافقين، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي اشتريت راحلتك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً، أي فصاحة وقوة بيان وبلاغة، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، وإن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب، إني لأرجو فيه العقبة من الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكرهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، وضاقت علي الأرض بما رحبت، وضاقت علي نفسي. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. أما صاحباي فقد استكان وقعد في بيوتهما يبكيان، أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوه في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسوقت جدار حاتي أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي. وتوليت حتى تسورت جدار. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى جاءني فدفع إلي كتاب من ملك غسان، وكنت كاتبا أي أعرف القراءة والكتابة، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. وهذا هو شأن أعداء الإسلام، يتجسسون على المسلمين ويحاولون استقطاب من يحصل بينهم وبين المسلمين شيء من الجفوة لكي يصبحوا في صفهم. فانظروا كيف أن ملك غسان علم بذلك، ثم أرسل هذا الكتاب إلى كعب بن مالك، فكان اختبارا عظيما له. قال كعب: فقلت حين قرأتها: وهذا والله من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، أي أحرقتها، أحرق هذا الكتاب الذي أتاه، أحرق هذا الكتاب الذي أتاه. قال: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، أي أبطأ، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن هلال شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قلت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول إذا استأذنته وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، أي صعد على سلع وهو جبل بالمدينة، يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. فآذن، أي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، أما أنا فركب رجل إلي فرسا، ركب فرسا يريد أن يبشرني، وصعد رجل على جبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبي فلبستهما. وانطلقت أتأمم، أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينسى هذه طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك أمن عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل، أي أن أتصدق بجميع أموالي. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أن أحدا من الناس أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم من نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا أكون قد كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. عباد الله، هذه قصة ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم رجال الصدق، رجال محمد صلى الله عليه وسلم، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال خرجوا من مدرسة النبوة، رجال صدق في الحديث وصدق في الموقف وصبر عند اللقاء واعتراف بالخطيئة وقبول في حال الرضا والغضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، هذه القصة العظيمة التي نزل فيها قرآن يتلى إلى قيام الساعة فيها دروس وعبر وفوائد كثيرة، ولكن أعظم درس فيها بيان عظم مقدار الصدق وحسن عاقبته. ولذلك لما أنزل الله تعالى هذه الآيات وأنزل قوله: على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، قال بعد ذلك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما أنجى الله تعالى من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. فهؤلاء الثلاثة صدقوا فلم يكذبوا، فامتحنوا بما ذكره الله تعالى امتحانا عظيما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ولكن كانت العاقبة العظيمة الحسنة لهم. وأما المنافقون فقد كذبوا فكانت العاقبة الوخيمة السيئة لهم وهم في الدرك الأسفل من النار. عباد الله، ولا يزال المسلم يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وقد أخبر سبحانه أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه الله عليهم أصله الكذب في القول والفعل. فالصدق هو بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه، بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه. فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه. والله سبحانه أنجى هؤلاء الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما أنعم الله على عبد، ما أنعم الله تعالى على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده، والله المستعان. فليحرص المسلم على أن يتحرى الصدق في أقواله وفي أفعاله، وأن يبتعد عن الكذب، وليجعل نصب عينيه هذا الحديث العظيم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على بشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر من نصر دين الإسلام في كل مكان، واخذل من خذل دين الإسلام في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عزيزا شامخا قويا، وترفع فيه السنة وتقمع فيه البدعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك، واجعلهم رحمة لرعاياهم، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، ولما فيه صلاح البلاد والعباد وعز الإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.